السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
حياكم الله. يا مرحبا.
الله يبارك فيك. شباب من السودان يا شيخ.
طيب نبدأ.
نقدمكم إن شاء الله للحضور.
تفضل.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى ويبصرون به أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أجمل أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. فلا شك ولا ريب أن حاجة الناس إلى أهل العلم عظيمة، كما قال ابن القيم: عن العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحائرون في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات بنص الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن هنا درج الشباب السلفيون في الخرطوم بحي كوبر بإقامة لقاء هاتفي مع الشيخ أبي عبد الله ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله تعالى، إمام وخطيب مسجد بلال بن رباح بجدة. وعلى هذا درجنا في لقاءات سابقة ربطا لطلبة العلم والشباب والعوام بالعلماء والدعاة السلفيين. فيا مرحبا ويا أهلا وسهلا بالشيخ أبي عبد الله ماهر بن ظافر القحطاني في نصيحة عامة للشباب. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويبارك فيكم وفي علمكم شيخنا، وأن يجمع الأمة حول علمائها ودعاتها السلفيين. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم وآدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفخر كل امرئ ما كان يحسنه، وللعلماء على الأسماء على الأوصاف أسماء، وطب كل امرئ ما كان يجهله، فالجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فليتفضل فضيلة الشيخ زاد الله فضله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول في هذه الكلمة التي تجمعني وإخواني المقيمين في الخرطوم بالسودان: أيها الناس، ولا أقول كما يقول كثير من الخطباء والوعاظ أيها الإخوة، لأنه لا يعرف في السنة مخاطبة الناس في الخطب والمواعظ بكلمة يا أيها الإخوة، بل كما علمنا شيخنا صالح الفوزان حفظه الله أن نصدر نداءنا للناس بقولنا يا أيها الناس. فأقول يا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجد، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، فإن كثيرا من الناس لا يعمل بهذه الوصية الإلهية والتي أمر بها رب البرية سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الآية في مطلع كل خطبة لحاجته. ومع معرفة كثير معرفة كثير ممن ينتسب لهذه الدعوة المباركة بخطبة الحاجة، وأن النبي كان يكررها لكن حصلت الغفلة من الكثير عن فائدة التكليف لمثل هذه الآية في مطلع الخطب. وذلك أن كثيرا من المسلمين حتى ممن ينتسب إلى السنة لا تجده محققا لمعنى التقوى عن وجه المطلوب شرعا، مع أنه إن عين خطيبا في مسجد أو طلب منه أن يذكر بالله وأيامه وعده ووعيده تجده يأمر بالتقوى، لكن لا يعرف الناس المعنى الصحيح لهذه الكلمة، ولا يذكر لهم كيف تحصل تلكم التقوى على الوجه المطلوب شرعا. قد يكون هو في نفسه لم يحققها. قال ابن القيم رحمه الله: أحسن ما سمعت في تقوى الله أن تعمل، قول طلق ابن حبيب: أحسن ما سمعت في تقوى الله قول طلق بن حبيب، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أن تعمل بطاعة الله. هذا فيه دعوة لطلب العلم، لأنه لا يمكن أن يعرف المسلم كيف يطيع الله إلا بطلب العلم النافع، فإذا طلبه لابد أن تكون نية له صالحة في طلبه. فقد خرج الترمذي في جامع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، نعوذ بالله، يعني رائحتها. وقال في المتبرج الملعونة التي تلبس لفضيق يصف بدنها، أو الرقيق الذي يصف جلدها الكاسية العارية، نساء كاسيات عاريات زائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. فاشترك طالب العلم الذي يريد بعلمه الشهادة يتأكل بها، يدرس الجامعة الإسلامية ليكون له شهادة فيتغبر بها ويتأكل بها، وليس له نية في رفع الجهل عن نفسه وطلب العلم للقرب من ربه، وإنما نيته الشهادة. اشترك في الإثم العظيم مع هذه المتبرجة من جهة العقوبة. المتبرجة قيل فيها لم تجد عرف الجنة، يعني رائحتها. في هذا دليل على فضاعة من يطلب العلم لغير الله ولو كان للشهادة، على أنه لم يذكر في هذا لعنة بل ذكر في المتبرجة لعنهن إنهن ملعونات. لكن أقول الاشتراك في أن هذا وهذا توعد بأنه هذه وهذا توعد بأنهما لا يجد عرف الجنة، كقاتل المعاهد، كقاتل المعاهد لا يجد رائحة الجنة عرف الجنة كما في صحيح البخاري. فكيف لو طلبه رياء؟ هذا لو طلبه لأجل عرض من الدنيا كالشهادة، فكيف لو طلبه رياء يريد به محمدة الناس؟ فقد جاء في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل كل ما كان يحدث أبو هريرة بهذا يوشى عليه فيسقط من حول ما توعد به الذي طلب العلم لغير الله. فلما استمسك يحدث به، وهو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى عليهم ثلاثة، وبدأ بأشدهم وهو لو نوى النية الطيبة لرفع الجهل عن نفسه والتقرب لربه لكان الأفضل في الأمة، لكن الأعمال الفاضلة في الأمة تنقلب إلى أبخسها بالنيات السيئة. فبدأ بالعالم فقال فعرف نعم الله عليه، فقيل له ماذا عملت فيما علمت؟ فقال طلبت العلم فيك وقرأت القرآن. فقال كذبت. يقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، يشهدون بشهادة الله عز وجل عليه. ما طلبته إلا ليقال عالم. فقد قيل متعت الدنيا وكنت تسمع للعوام يقول لك عالم وقدمك في المجالس وفتح لك من الدنيا. فقد قيل وما قرأت القرآن إلا يقال قارئ حسب الصوت، يعني يحفظ القرآن وغير ذلك من الثناء، فقد ملت حبك من الدنيا. فقد قيل وفاك الله عجب في الدنيا وفي الآخرة العذاب العليم. فلابد أن تكون للطالب نية حسنة. فقال الإمام أحمد في هذه النية ما خرجه مهم الشامي في مسائله، قال الإمام أحمد لا شيء يعدم العلم، يعني في الفضل، لكن قيد ذلك بقيد ثقيل. كان الإمام أحمد نفسه يتوجع منه، نعم ألا وهو النية الخالصة. قال لا شيء يعدل العلم، يعني في الفضل لا عبادة تعدل العلم. يقول الإمام أحمد عندي، والعلامة الأثيمين في هذا العصر يقول أفضل ما يتوجه، ما ينبغي يتوجه العابد أن يسلكه في باب النسك أو التنسك لله، التنسك لطلب العلم، لأن كل من أفاضل العبادات ترجع إلى حال الناس وحال الزمان، فهذا الزمان جهل. فقال العلماء الأثيمين أفضل العبادات في هذا الزمان طلب العلم. فالنبي كان يفتي السائلين بأفضل الأعمال بحسب حالهم وحسب حال الزمان. فمرة قال الصلاة على وقتها، ثم قال بر الوالدين، ثم الجهاد، ومرة قال من سلم المسلمين من لسانه ويده، ومرة قال الذكر. فهذا بحسب حال السائلين وهذا الزمان. فعلى هذا قال أحد أهل العصر والمسلمين أفضل عبادة في هذا العصر طلب العلم، بحيث أنه جاء أحد عندك الذهاب لعمرة، نعم، تقرب إلى الله تنفلا، وحضور حلقة علم تتعلم فيها ما أوجب الله عليك دينك في التوحيد والسنة وشروط الصلاة وما تحتاج إليه، فإن بقاءك لطلب العلم أفضل من هذا المكان لا شك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل علم خير، فضل علم
معي محاضرة يا رسول الله،
فضل علم خير من فضل عبادة، فضل علم خير، فضل علم خير من فضل عبادة. ولذلك قال الإمام الشافعي أفضل النوافل طلب العلم. فقال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم، لكن قيد ذلك بقيد ثقيل، قال لمن حسنت نيته. قال وكيف يحسن نيته؟ يعني يا إمام، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه، فليكن له نية حسنة ينوي عند حضور الحلقات والتفتيش في الكتب والبحث عن طرق الحديث والبحث عن معنى الحديث والجلوس لعالم يسأله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. زاد على هذا من كلمة لم أجدها في مسائل مهنة الشامي، فقال وأن ينوي رفع الجهل عن غيره. وصدق الشيخ في هذه الإضافة، حيث أن الله هذه الأمة المرحومة التي نحمد الله جعلنا منها، فمع كونها آخر الأمم وأقرب الأمم لقيام الساعة، والأم قبلها كثيرة وأطول أعمارا منا، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا يا أمتي يا أمة الإجابة شطر أهل الجنة، فنسأل الله أن نكون منهم، اللهم اجعلنا منهم. فحينئذ قال الإمام أحمد قال الله تعالى عفوا كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني قال تفسرون أنفع الناس للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الناس يعني عند الله، أو خير الناس عند الله أنفعهم للناس، ولا أحد أنفع للناس حينئذ من أهل العلم، ولا شيء أنفع للناس من العلم. قال الإمام ابن تيمية حاجة الناس للعلم أعظم من حاجة الطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، وإذا تركوا العلم دخلوا النار، يعني دخول النار أشد. ولكن لما تنسخ العلم في عهد قوم نوح علم التوحيد، فلم يكن لهم حصن من الشرك، وسوس لهم الشيطان بالشرك، فوقعوا فيه على أثر ابن عباس، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قال أسماء رجال كانوا صالحين قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموهم بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا الشاهد وتنسخ العلم عبدت. فالعلم يحرس المرء في عقيدته، في منهجه، في عرضه، في شخصه، في ماله، في ولده، والمال يحرسه الإنسان ويتعب في حراسته، والعلم طلبه العبد يحرسه كما يذكران عليه. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ولذلك لما لم يكن لأهل الشام اليوم حراسة من العلم ذهبت أعراضهم وذهبت أبدانهم لما خرجوا على السلطان، وليس لهم عدة وإن كان سلطانهم كافر بعثي، فلم تكن لهم حراسة لأعراضهم حراسة من العلم، فلم يعرفوا يسألوا من، فسمعوا في الفيسبوك فتاوى من عدنان عرور وأضرابهم تجار الدم، فخرج المساكين في الشوارع، حتى قتل منهم اليوم الإحصائية نحو 75,000، نسأل الله العافية، مع انتهاك الأعراض وسرقة الممتلكات والتشريد في الشوارع والذهاب إلى البراري مع الأطفال في البرد الشديد، وكل ذلك لأنهم ما كان لهم عناية بالعلم، لم يعرفوا يسألوا من، ولم يكن بينهم علماء. أرأيت عبد الله كيف أن العلم يحرسك ويحرس البلدان، وكيف أن العلماء للناس مثابة النجوم في السماء، إذا غارت ظلوا، وإذا ظهرت عرف الطريق. فلا بد من نية حسنة لطالب العلم، ولا بد أن يعرف كيف يعبد الله. حينئذ لا بد أن يطلب العلم عند أهله العارفين به، ولا يطلبه عند القراء، ولا يطلبه عند القصاص، يطلبه عند العلماء الراسخين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أهل الذكر كنتم ما تعلمون. فمن طلب العلم عند من لم يسمى من أهل الذكر ومن ذوي العلم فهو عاصٍ لله، وتقرب إلى الله بما لا يريده منه سبحانه. الله يريد منه يطلب العلم، لكن يطلب عند أهله، فإذا ما طلب عند أهله قد جازف وقامر بدينه، فإنه كمن يتعلم الطب عند من ليس بطبيب فيعلمه على وجه خاطئ، فكم يتلف من أعضاء ويهلك من أنفس ويقتل من أبرياء. فطبه السقيم لم ينجه من معرة البلاء بالبلادة في الطب، ولكن متى؟ بعد أن وقعت الفأس في الرأس. وكذلك من طلب العلم عند غير أهله لا يعرف مغبة ذلك حتى تقوم الفتن وتأتي الحوادث فيطلب منه الفتوى، حينئذ يفتي بغير علم فيهلك الناس، نعم، ويهلك نفسه. كذاك الذي أراد التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، كما روى مسلم خبره عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال للعابد: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قاس الأمر بعقله، رأى أن من 99 عدد كبير، لا يتصور قبول التوبة لمن فعل هذا الذنب، يعني بقتل 99. فقاس الأمر بعقله، لم يحضر العلماء فيكون له دليل يعرف هل التوبة أو لا، فاستعمل الرأي فقال: تقتل 99، هذا يعني الحجم من الإثم الكبير، وتقول: هل لي من توبة؟ لا توبة لك. فكان ناتج ذلك أنه أهلك نفسه بفتوى الله بغير علم، فقتله، تسبب في قتل نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي شج رأسه فسأل فافتوه بأنه لا رخصة لك فاغتسل فمات، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ يعني أهل العلم. هذا دليل أنه لا بد أن يسأل أهل العلم ويدرس عند أهل العلم. هذا الحديث أنه قال: ألا سألوا، يعني أهل العلم، أنه ليس بأهل العلم، ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء بعي السؤال. فدل أن من العلم يقتل النفس، كما مضى في حديث عيش لقاتل 99 نفس، وأنه قتل ذلك العابد ويرى الغير، فإنما أفتوا بأن يغتسل فقتل، كما يفتري عدلان أرور أهل الشام أن يخرجوا في الثورات بغير دليل شرعي وليس عندهم عدة وقوة يرهبون بعدو الله، ولا شروط الدين تحققت، ولا إخلاص في النية، ولا رفع بشعار إسلامي لا إله إلا الله، فقتلت منهم تلك الأرواح الكثيرة، نسأل الله العافية. ألا سألوا حين فعلوا؟ نقول لعرعور اليوم كما قال النبي ذلك الرجل قتل نفس واحدة، فقال النبي عنهم: قتلهم الله، لا أعرف. فلو اطلع رسول الله على هذا العم كم الكثير من المسلمين يقتلون في الشام بالألاف وانتهوا كبير العرب، ماذا يقول على العرعور صلى الله عليه وسلم عن واحد غبط وقال قتلهم الله؟ فماذا يقول في التجارة الدم اليوم، مثل محمد حسان ومثل عرعور وأضرابه؟ فتكون له نية حسنة ويحسن اختيار العالم، فيطلب العلم عند العالم الكبير الراسخ في العلم. فالناس بخير ما أخذ العلم عن كبر، أو عمن أثنى الكبرى عليه، وكان لا يخرج من حد الاعتدال في منهجهم في الإفتاء إلى العجلة والقول والعلم. ولذلك قال ابن عباس أو قال عمر ابن عباس تعال وادخله في مجلس فيه الكبراء شيوخ بدر حتى تقل عليهم، فجعله يتكلم في العلم فألقى عليهم سؤال ليريهم من العلم لا يعرف صغير ولا كبير. قال إذا جاء رسول الله والفتح فسألوا الشيخ، فسر أحد المشايخ أن النبي أمر أن يستغفر الله إذا فتح عليه، والآخر كذلك والآخر كذلك، حتى جاء الدور على ابن عباس فقال أنا أيها رسول الله، قال أرأيتم؟ فدل أن الصغير له أن يعلم في حضرة الكبير، لكن إذا أثنى عليه الكبير، أما إذا لم يثني عليه فبيلزم حينئذ العلم ويطلبه ولا يدرس. فإن عمر قال تفقهوا قبل أن تسودوا، إن الرجل إذا تكلم بقليل من علم العلماء ظنوه عالم فتحلقوا حوله فلا يخفض رأسه للعلماء الراسخين يتعلم منهم، فحينئذ يكون من جراء ذلك النخبة عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تذكر النعي، تذكر عمر ذلك، فلا بد من التعلق بالأكابر وهم أهل الخبرة، ومن أوكلوا إليه أو ومن أثنوا عليه ممن دونه في السن إذا كانوا على ذلك، يعني على منهج الذين أثنوا عليهم، وليس يأخذ الثناء منهم ثم بعد ذلك يتصرف بما يخالف منهجهم، فحينئذ يترك. فإذا أثنى عالم على رجل ولم يكن في السن كبير وصار يدرس وصار من وعرف أنه من أهل العلم لكنه جرحه عالم آخر، فينبغي أن يؤخذ بكلام الجارح إذا كان عنده جرح مفسر، أما إذا لم يبين جرحه نعم فيبقى الثناء. كما علمتم أن الذهلي شيخ البخاري جرح وقال لا تجعلسه، ولكن أثنى عليه علماء آخرون البخاري، ولا زلنا نستفيد من علم البخاري ولم نقبل كلام الذهلي فيه. إذن لا بد من عن أهل العلم، والقاعدة أنه من أراد الحق أبلغه الله إياه أوصله إليه كثمان ذلك. إذا علم منك الله إرادة ونية صحيحة بمعرفة العالم الذي يكتب عنده العلم الحق فإنه سيرشدك كما أرشد سلمان الفارسي من قبل. ومن لم يريد الحق بل يريد العلم غير الله يضل الطريق، قد يقع في أحضان مبتدع لأنه أصلا ما أراد بالعلم وجه الله، رأى إنسان مبتدع عنده مسائل كثيرة وعلم كثير يقول خلني أسود على الناس إذا لزمت هذا الشخص، وهو ليس دراسة ولا من أهل العلم، ولكن تعلم مسائل العلماء وصدر بده حتى ظن الناس أنه عالم ولم يثني عليه أحد من الأكابر. فهذا الطالب يخشى أنه أصلا ما كان في الدنيا صحيحة، هو يذنب على هذا المسكين فضل معه الطريق و انحرف من هذا الجانب. فإذا لابد للطالب الأول والآخر أن تكون له نية صادقة يريد بها رفع البال عن نفسه، يعرف من يطلب عنده العلم فيؤهل أو يسهل له الطريق إليه، كما سجل سلمان الفارسي عندما اتقى من اليهودية إلى النصرانية ثم اتقى في المدينة عند رسول الله يطلب عنده العلم فكانت له الكرامة العظيمة. أن تعمل بطاعة الله فطاعة الله لا تعلم إلا بالطاعة، كما ذكرنا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فحينئذ من أراد أن يطيع الله فلا بد أن يكون له نور من الله وهو العلم. فالنور نوران، نور بدعي وهو التنوير الصوفي الذي يكون علم بدعي، فيقول حدثنا قلبي عن ربي، وكذا الجماعة العصبية المبتدعة جماعة التنوير. قال عنهم العلامة الألباني صوفية عصرية، وذلك لأن التبليغ يكون نجارا، يكون حدادا يزار في محله أو في منزله، فيؤمن بالخروج نورا غير طلب علم، ثم يوكل له الكلام في الدين. فإذا استشكل وقال لم أطلب العلم، قيل له يفتح عليك ربك، فيكون الجنس الصغير الذين كانوا يقولون أنت محل السنة تأخذ دينكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ دين عن حين الذي لا يموت. من أجل ذلك قال علامة المالي عنه صوفية عصرية على التنوير البدعي الوهمي. أما التنوير السني وهو الذي يخرج في قلبه واتقوا الله وعلموا، فليس على نهج الإنسان إذا اتقى الله فإن الله يعلم تعلم ندمي وأتيناه من هذا الفائدة. كما تقول الصوفية فإنها إليه علم الهامل غير كتاب يدرسه غير أستاذ يحضر عنده فيفقه ويعقل السلام، بل اتقوا الله وعلمك الله إذا عرف عمل الرجل بما يعلم واتقى الله أو ورثه الله علم ما لا يعلم ليس دنيا، وإنما الذي سنه شيخ قابلا سحب له فإن جاء المعلم تلقائيا وغير واسطة، أو يفتح عليه ملكة من الاستنباط أو نحو ذلك. وليس أن يخبر بالعلم السمعي من غير دليل أو إسناد شرعي. فإن تعمل بطاعة الله على نور من الله، فمن أراد أن يعمل بطاعة الله لكن على غير نور من الله وكان لم يعمل، لكن ليس على نور تعمل بطاعة الله. مثاله يريد الرجل أن يجاهد في سبيل الله، فيلقى نداءات في هذا العصر تأمره بالجهاد بأشكال وصور مبتدعة، فيقول إما الجاهد أبوك باللسان أو بالسن، باللسان أن تجهد الشركات العالمية بتحارب الحكام وتدعو القرود عليه فتكون خارج قاعده. فهذا دعوة في ظاهرها إلى الله لكن بغير علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العلم يعني لقاء الله وقال رسوله العلم لا يرى في المنام ولا يرى عن الأعمال وليس هو بالإلهام، العلم التعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم بل في صحيح البخاري قال إيش من رأى من أميره شيء يكره شيء يكره في سياق إيش في سياق شرط تدل على من، من رأى من أميره شيء يكره يصدق فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة الشرك فما أتمنى أن تجاهدني. لا كما يقول أحمد حسان في التحرير أرواح طاهرة شهداء أو كما يقول قافية تجاهدني على شيء خاطئ خرج عن الطاهرة يموت على شيء خاطئ نسأل الله العافية. فالعلم أحب أن نسوء الخاطئ، فحينئذ لابد للنور من الله وأن تحسن، ويقول لك من أحسن اختيار الأستاذ. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عن ميقه الدين ترجو ثواب الله، لأنه قد يطلب العلم ويكون جدا في طلبه حتى يسافر لبلدان ويلزم الشيوخ ويكتب عنه، لكن يكون من جنس اليهود الذين كانوا يحضرون في الصوامع عند شيوخهم من الأحبار ولكن طلبوه لغير الله، وذلك لما ظهر النبي حسده فكان علمهم منه لا أداعوا بالنبي وصفته. كذا الذي يكتب العلم غير الله من صفاته أنه إذا كان له قرين وعلم لا يحب الله في الجمهر والحلة، كان موسى عليه السلام بنى على أهله ماذا قال ولا أتنى أن أخوان لا رجل أهل الله كان كريم الله
حلالكم بالعدم يا حاول نقرا شفة ومن قبل أخطح مني لطول عمي القراءة هذه المتحدث الذي قال في حرطه ولعله في خاطر الزمان القشرح بالنسبة لشفة الأسفة
يا رب الله كما صار الشح بالسلام كما لا يكون السلام إلا المعرفة في آخر الزمان كما قال النبي وذلك فحينئذ كتموا صفة النبي ولم يعملوا بالعلم الذي عرفوه فغضب الله عليه وذلك قال سفيان من ظل من عباد علمائنا فيه شباب يهود لأنهم طلبوا العلم لكن ما عملوا به ثم الله قال عنهم من الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم وصفهم لما لا نعرف به وأن الذين قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون اليهود إلى الآن على هذا استقبلني أحد إخواننا في باريس للقاء محاضرة فقال لي في الطريق وكان يهوديا أسلم إن والدي ما زال يهودي ويقول أحسن تتبع يا ولدي السلفيون الذين يقولون عن أنفسهم السلفيين لكن ليس كل السلفية عليك السلفية العلمية تترك السلفية الجهادية أو السلفية بعض أيضا يلحقهم السلفية التربية التمييزية تشبه إخوه كالفيزياء طرس فقال عليك بالسلفية يعني العلمية اللي يطلب العلم هذا يهود اليوم يعترف لأن منهج السلف هو منهج الحق الذي تحصل به الأمير من الله كان في ضياء الله وقت المخطية على نور من الله تفرقها ومن أمد الإسلام ما ذكر وكذلك في العمر يقول لك أنت أفضل شخصين الذي يجدك أو الضغط على عبد الهدد كذلك العمر ولم يتعلق ظن أنه من المعجب الصفاء أن يدرك ولم ينقل ذلك وفي حديث جابر كان النبي صعد وحد الله كبر وقال الله عدوه لا شريك له ولو نقول الحمد على كل شيء قدير ان الله ناجز وعلى صلى الله عليه وسلم وحده ثلاثا يدعو به فقال يكبر في الكعبه ثلاثا فمن طلب العلم بغير الله حرم لذته حرم بركته فلا بد من طلبه لله سبحانه وتعالى ان يحسن اختيار الاستاذ كابحا محمد جمع الله لهم بهذه الحسنه والجلوس بالنبي وهو أفضل معلم ومن خالفه في هذا ولم يكن له ليه حسنة أو جلس بغير المعلم المطلوب شرعا فإنه أهلا لا يوفق وأهلا أن يظل الشريف
من إذا انتقل الله حقا بقاته ما يكفي فيه
كما يسميه الحج يجد فيه لذة في الحج الاعتكاف ثم تأتي مسألة في العلم يعرفها
Yeah.
حسبي فلا يرأس لنا في ذلك الباب من يقطع من أعوانه فهو فيه استحق من شراء وكفي وحمل فقد على السجنه قد الموت فقد من أعوانه صدره وفي رسته وكانه في القبر في
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا.